بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. صرنا نبحث حول ما إذا اضطر إلى ترك أحد طرفي العلم الإجمالي، بعكس ما بحثناه سابقا من الاضطرار إلى فعل أحد طرفي العلم الإجمالي. إذا كان له علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما إناء ألف أو إناء باء، فتارة يضطر إلى شرب ما في أحد الإناءين، وتارة يضطر إلى ترك شرب ما في أحد الإناءين. خب، أما الاضطرار إلى الفعل، إلى ارتكاب أحد المحرمة، يعني أحد طرفي العلم الإجمالي بالحرمة، فقد بحثناه سابقا، والآن بدأنا ببحث ما إذا اضطر إلى بني ترك أحد طرفي العلم الإجمالي بالحرمة. وقلنا أنه جاء هذا البحث في الحلقة الثالثة، وأستاذنا الشهيد هناك في الحلقة الثالثة اختار إلى أنه وإن كان بهذا الاضطرار يسقط الخطاب، ولكنه لا يسقط الملاك، وبلحاظ الملاك يبقى العلم الإجمالي منجزا. هذا ما جاء في الحلقة الثالثة، وقلنا لم نجد موضع هذا البحث في تقرير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في مباحث الأصول، ولكن أحد الأخوة واليوم ما موجود، هذا الأخ غائب وبالي، كتب لي على الواتساب بأن هذا البحث موجود في كذا مجلد وفي كذا صفحة تحت عنوان كذا في مباحث وراجعت شفت لا، هذا البحث الذي ذكره هذا الأخ يبحث عما إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، لا عما إذا اضطر إلى التارك، وهناك فرق بين الأمرين. ولكني وجدت مثل هذا البحث مقارب جدا إلى هذا البحث في موضع آخر، مباحث الأصول الجزء الرابع من القسم الثاني، في ذيل بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف، هو باحث بحث الاضطرار إلى الفعل، ولكن في الذيل بالأخير يشير إلى بحث التلف، والتلف يجب الاضطرار إلى التارك. يبحث عما إذا تلف أحد طرفي العلم الإجمالي. طبعا الفرق قد يوجد فرق ما بين التلف الموجب للاضطرار إلى التارك أو أسباب أخرى للاضطرار إلى التارك، كما إذا كان يضره صحيا فيضطر إلى التارك بسبب الضرر الحاصل به ونحو ذلك. بالاضطرار إلى التارك الحاصل بضرر صحي وما أشبه قد يصح ما قاله أستاذنا الشريف في الحلقة الثالثة من أن الملاك موجود وإن كان الخضاب يسقط، ولكن في التلف قد يقال بأنه الحكم يسقط خطابا وملاكا على فور أن يكون في هذا الطرف الثالث، على فور أن يكون الحكم في هذا الطرف الثالث فيسقط خطابا وملاكا. لأن التلف الشيء إذا تلف بعد لا يبقى إلى خطاب الحكم ولا يبقى إلى ملاك، بالتلف يزول فعلية الملاك كما يزول فعلية الخطاب يزول فعلية الملاك أيضا. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد بحث ما إذا حصل التلف في أحد طرفي العلم الإجمالي في الشبه التحريمية، فيقول السادة الشهيد رضي الله تعالى عليه أنه لا فرق بين الاضطرار إلى الفعل وبين التلف في أحد طرفي العلم الإجمالي، لا فرق بينهما بين الاضطرار إلى الفعل وبين التلف في أحد الطرفين، من حيث لا فرق بينهما من حيث أنه تارة يحصل هذا الاضطرار أو هذا التلف قبل العلم الإجمالي، وتارة مع العلم الإجمالي مقترنا للعلم الإجمالي، وتارة بعد العلم الإجمالي. فإذا حصل هذا الاضطرار أو هذا التلف بدون فرق هذا الحيث من دون فرق بين كونه اضطرارا إلى الفعل وبين كونه اضطرارا إلى التلف بسبب التلف، من دون فرق بينهما، إن حصل أحد الأمرين إما الاضطرار أو التلف قبل العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي، بحيث أن العلم الإجمالي عندما جاء كان أحد الطرفين تالفا، فلم يقع علم إجمالي على شيء موجود، طبعا في أحد الطرفين لم يقع علم إجمالي على شيء موجود في أحد الطرفين، بل من بداية حصول العلم الإجمالي قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا لحصول العلم الإجمالي كان هذا الطرف تالفا. فإذن هذا يعني أن العلم ما يحصل علم إجمالي بتكليف فعليين، يحصل علم إجمالي بتكليف سابقا الأمر فعلي، فعلم إجمالي بتكليف فعليا ما يحصل، وبالتالي لا تجيز لهذا العلم الإجمالي. الطرف الآخر يبقى الشكلي شكا بديلا. بخلاف ما إذا حصل هذا الإضطراب أو التلف بعد العلم الإجمالي، يعني علم الإجمالي حصل وكان لازال غير تالف، أحد الطرفين لازال غير تالف، فحصل علم الإجمالي بأنه إما المانع الموجود في الإناء ألف نجس ويحرم شربه، أو الماء الموجود في الإناء باء نجس ويحرم شربه، فهذا العلم الإجمالي حصل قبل ما يحصل التلف، يعني بعد ذلك أريق الماء الموجود، الماء الموجود في أحد هذين الإناءين، فهنا العلم الإجمالي نجز أثره قبل هذا التلف، حصل التنجيز. غاية الأمر أنه إذا كان المعلوم بالإجمال في علم الله في الطرف الذي تلف بعد ذلك فهو قصير، وإذا كان في الطرف الموجود فهو طويل، يعني يدخل في بحث العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل. وقد قلنا في محله أنه عند أصول العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل يقع التنجيز، ولا بد من الاحتياط في أحد الطرفين على قصره وفي الطرف الآخر على طوله، لا بد من الاحتياط فيهما. إذن فالنتيجة أنه لا فرق بين الاضطرار إلى فعل أحد طرفي الحرمة، أحد طرفي العلم الإجمالي بالحرمة، وبين تلف أحد طرفي العلم الإجمالي بالحرمة، من حيث أنه إذا حصل أحد الأمرين إما الاضطرار أو التلف قبل العلم الإجمالي أو مقارنة للعلم الإجمالي فهذا العلم الإجمالي غير منجز، وإذا حصل أحد الأمرين بعد العلم الإجمالي فهو منجز من باب العلم الإجمالي بين الفرد القصير والطويل. هذا ما أكد عليه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في بداية هذا البحث. طبعا هذا البحث في ليلة بحث الاضطرار، لكن عنوان الفرق مالته سقوط التكليف بغير الاضطرار، هذا عنوان الفرقي سقوط التكليف بغير الاضطرار. ولكن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه على ما ينقل عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في كفايته ذاك الشيء، وفي حاشيته على الكفاية، صاحب الكفاية عنده حاشية على كفايته، في نفس الكفاية عند كلام، وفي حاشيته على الكفاية عند كلام في هذا الموضوع. أما في نفس الكفاية ففصل بين الاضطرار وبين التلف من دون أن يلتفت يبدو من دون أن يلتفت أو لم يذكر على كل حال شيئا من العلم الإجمالية بين الفعل القصير والطويل، أصلا لم يشر إلى العلم الإجمالي في الكفاية نفسها، لم يشر إلى العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل، وذكر فصل بين الأمرين، فقال بأنه في باب الإضطرار العلم الإجمالي يسقط عن التمييز، لأن الإضطرار يوجب سقوط التكليف على تقدير كون التكليف الواقعي في هذا الطرف الذي اضطر اليه المكلف، فالحكم ساقط بالاضطرار. ولكن التلف لا، يبدو انه يرى ان التلف لا يسقط التكليف، الاضطرار هو الذي يسقط التكليف دون التلف، ففصل بين الاضطرار وبين التلف. ففي باب الاضطرار الى الفعل قال بأنه هذا العلم الإجمالي منجز، لأنه التكليف يسقط بالاضطرار، إذن فعلى أحد التقديرين هذا التكليف ساقط، والطرف الآخر يبقى الشك فيه شكا بدويا. وأما التلف فلا، يبدو أنه بحد ذاته يرى بأن التلف لا يوجب سقوط التكليف، إنما الإضطرار هو الذي يوجب سقوط التكليف لا التلف، من دون أن يشير من قريب أو بعيد في الكفاية إلى بحث العلم الإجمالي بين الفرد القصير والطويل. ولكنه في حاشيته على الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال بأنه الاضطرار أيضا، أصول الاضطرار بل يسقط التكليف، ولكن يقول بأن الاضطرار أيضا كالتلف، ولكن من أي حيث؟ من حيث أنه يحصل علم إجمالي بين الفعل القصير والطويل، يأتي بالإشارة إلى العلم الإجمالي بين الفعل القصير والطويل بالحاشية، لكن يصب ذلك على عنوان الاضطرار لا على عنوان التلف. بالنسبة إلى التلف يبقى على ما هو عليه الكفاية، فالتلف لا، كأنه في حد ذاته بل غير مسقط للتكليف، فالعلم الإجمالي يبقى منجزا من دون حاجة إلى العلم الإجمالي بين الفرق القصير والطويل. نعم، الاضطرار الذي يسقط التكليف يقول بأنه لأجل دخوله في بحث العلم الإجمالي بين الفرد القصير والطويل أيضا يصبح منجزا، يصير حال التلف. فهم التلف لا يجب سقوط التنجيز عن العلم الإجمالي، لأن التلف يبدو عنده بحد ذاته لا يسقط التكليف، وهم الاضطرار لا يجب سقوط التنجيز عن هذا العلم الإجمالي لأجل دخوله في العلم الإجمالي بين الفرد القصير والطويل. فمن حيث المجموع ما يستفيد من ما جاء في الكفاية وجاء في حاشية الكفاية، أستاذنا الشهيد يستفيد أن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بل لا يشعر بالحاجة إلى العلم الإجمالي بين الفعل القصير والطويل في التلف، وإنما يشعر بالحاجة إلى العلم الإجمالي بين الفرد القصير والطويل في الاضرار الى الفعل لا في التلافي. ولكن التحقيق كما يقول أرسل نشيد ما ذكرناه ما ذكره هو رضوان الله تعالى عليه من أنه لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين باب الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي بالحرمة وبين التلفي أحد طرفي العلم إجمالي في الحرمة بالحرمة، لا فرق بينهما من حيث أنه إن كان الاضطرار أو التلاف حصل قبل العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي فهذا العلم الإجمالي يسقط لسقوط فعلية أحد الطرفين من أول ما ينعقد العلم الإجمالي ما هو أحد الطرفين فيسقط هذا العلم الإجمالي عن التمييز في حالة ما إذا حصل أحد هذين الأمرين قبل العلم الإجمالي أو مقارنة للعلم الإجمالي. وأما إذا حصل هذا أحد هذين الأمرين إما الاضطرار أو التلف بعد العلم الإجمالي فيدخل ذلك في باب العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل، بمعنى أنه عندما يحصل علم إجمالي في البداية ما كتلف، فهذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز طرفي، ولكن أحد طرفي كان قصيرا تلف حصل له التلف، والطرف الآخر كان طويلا لم يتلف، فيصير علم إجمالي بين الفرد القصير والطويل، ويجب الاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لكلا طرفي، أحدهما على بصره والآخر على طوله. هذا وجه التحقيق عند أستاذنا الشهيد في هذه المسألة خلافا لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهما وعلى جميعه ولا معنى للأخيار رضوان الله تعالى عليهم. يكتفي في مقدمة هذا الدراسة والحمد لله رب العالمين.